على هذه الرسالة الصوتية، وننتقل عبر الهاتف إلى المستمع الكريم إدريس علي من اليمن، فأهلا ومرحبا به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حيا الله إذاعتكم الكريمة ومستمعيكم الأعزاء.
حياك الله.
وتحية لكل من يدف مع مظلومية الشعب اليمني ويسانده في إيصال قضيته للعالم الحر. السيد رضوان الله عليه قدم ودعا وحذر دول العدوان، وكلامه فيه الحلول وفيه التحذيرات من استمرار مكرهم وكذبهم وغطرستهم وعدوانهم.
نعم.
الشعب اليمني أيضا شعب ثابت وصامت، وقد جربوا معه جميع الوسائل وفشلوا فيها عسكريا وسياسيا وإعلاميا واقتصاديا وحصارا وكل الوسائل، والشعب اليمني صمد صمود لم يصمده ولم يثبت مثله أي شعب.
نعم.
فدول العدوان لديهم الآن فرصة أن يستمروا في وقف عدوانهم وأن يستمروا في وقف إطلاق النار وأن تقدموا إلى طاولة حوار بيننا وبينكم لا غالب فيها ولا مغلوب.
نعم.
وإلا فإن الشعب اليمني سوف يؤدبهم وهو كل يوم في تقدم في أصلحته وفي شرهاته. تحية لكم وتحية لكل من يجلس معنا، وسلام الله عليكم وشهر مبارك علينا وعليكم على
الأمة
الإسلامية.
إن شاء الله. أحسنت أخ إدريس علي، كنت معنا عبر الهاتف من اليمن. ننتقل إلى رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، حيث بعث لنا هذه الرسالة الصوتية لنستمع معا.
تحية لكم. إن السلام لا يأتي إلا بالبندقية لكل الشعوب المحتلة. هل سمعتم باستقلال دولة أي دولة بالمفاوضات أو وقف إطلاق النار؟ كلا. من تشيلي إلى الهند الصينية إلى حي كريتر في عدن. وشكرا لكم.
شكرا لك أخ صبحي عبد الحميد، كنت معنا من الأردن حيث بعثت لنا هذه الرسالة الصوتية. ننتقل إلى رسالة أخرى صوتية أيضا ومكتوبة طبعا معا، من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. أولا نستمع إلى رسالته الصوتية ومن ثم نقرأ رسالته المكتوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، ردا على عدم استجابة الرياض فرص السلام، أعرب المجلس السياسي في صنعاء عن أسفه لعدم الاستجابة الصريحة من تحالف العدوان لمبادرة الجمهورية اليمنية. وقد أثبتت المبادرة اليمنية حرص الجانب اليمني على استعادة السلام وحسن الجوار، وصرح المجلس بأنه لا سلام دون رفع الحصار عن كاهل الشعب واحترام سيادة واستقلال اليمن، وبأن اليمن قيادة وشعبا يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ ما يراه مناسبا. ونحن نقول بأن العدو السعودي قد فوت فرصة كبرى للخروج من عنق الزجاجة ومن مستنقع اليمن مقبرة الغزاة، وأن عدم الاكتراث بفرص السلام معناه أن العمق السعودي لن يكون آمنا، أن العمق السعودي وكل الأهداف الاقتصادية والعسكرية بما فيها من مطارات وقواعد عسكرية وموانئ وغيرها سوف تكون مهيئة للضربات اليمانية الحيدرية واستمرار عملية كسر الحصار بضربات أكبر مما مضى، ضربات ساحقة لا تبقي ولا تذر وقد أعذر من أنذر والعاقبة للمتقين أيها العدوان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أخانا أبا محمد مهدي من اليمن على هذه الرسالة الكريمة. مستمعينا الأكارم، حاول تحالف العدوان السعودي التحايل على مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط بخصوص وقف إطلاق النار ورفع الحصار، وأعلنت الرياض وقف المعارك فقط وتجاهلت رفع الحصار عن الشعب اليمني، وهو ما دفع صنعاء لتحذر من محاولة تحالف العدوان الالتفاف على مبادرة صنعاء بشأن السلام، مؤكدة أن العمليات العسكرية لكسر الحصار ستستمر ما لم يتم الاستجابة لكافة بنود المبادرة. فيما أكد المشاط أن ما يسمى بمشاورات الرياض لا علاقة لها بالسلام، إنما هدفها ترتيب الوضع الداخلي لمرتزقتها. وأكد الخبير السياسي حميد عاصم عضو الفريق الوطني اليمني المفاوض من صنعاء أن المبادرة السعودية وهمية، الغرض منها ذر الرمادي في العيون للكذب على العالم بأن الرياض تسعى إلى السلام، مشيرا إلى أن السعودية اعتدت على الشعب اليمني وحاصرته، فكيف أن نذهب إلى الحوار في السعودية؟ وقال عاصب: من حقنا أن نأخذ الاحتياط ونقول بأن السعودية عدوتنا، وهل يعتقد بأن السعودية التي دمرت المطار وميناء الحديدة أن ترفع الحصار، وأن السعودية لا ترفع الحصار لأنه أشد من الحرب؟ ونوه عاصم: قدمنا مبادرات في الكويت وفي العام الماضي فرفضتها السعودية لأنها تريد أن توقع بين أبناء الشعب اليمني، ولنا تجربة طويلة مع العدو الذي يريد أن يضحك على العالم ليدعي بأن صنعاء رفضت مبادرته. فيما أشار الإعلامي اليمني محمد الزبيدي: نحن أمام أطراف مارست حربا قذرة على اليمن وتسعى لتحويل كل شيء في اليمن إلى هدف عسكري، وأن العدوان يمارس العدوان على مر عقود. ونوه الزبيدي إلى أن السعودية لا تزال تمارس عمليات القرصنة ضد اليمن وتواصل استهداف المستهدف، مشيرا إلى أن الخطوة السعودية الالتفافية على المساعي الجادة والمقنعة التي قدمتها صنعاء وحكومة الإنقاذ. وشدد الزبيدي على أن حديث السعودية عن إيقاف العمليات العسكرية دون رفع الحصار يعني عدم وجود جدية في نوايا الرياض.
شعبنا اليمني كان فعلا عندما بدأ هذا العدوان يعيش ظروفا صعبة، مشاكل سياسية كبيرة، ولكن مع كل ذلك له رصيده الإيماني، رصيده الأخلاقي، هويته المتأصلة، كرامته وعزته.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
هذا الشعب شعب مسلم، تتأصل هويته الإسلامية وتتأصل فيه الروحية الإيمانية، فهو شعب عندما بدأ هذا العدوان بكل وحشيته، بكل جبروته، بكل ما فيه من تدمير وقتل ووحشية وإجرام،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أهل سعود يكسبون المحارب شابة أقوى الأسلحة المحرمة دوليا.
هذا الشعب التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وراهن على الله وتوكل على الله واعتمد على الله ووثق بالله سبحانه وتعالى، وقرر الصمود انطلاقا من هذه الثقة، انطلاقا من هذه القيم.
ثماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. الرياض وعدم الاكتراث بفرص السلام هو محور حديثنا في هذا اللقاء من برنامج اليمن التصدي. وننتقل وإياكم إلى نرجع وإياكم إلى رسائلكم، حيث نبدأ من رسالة أبو قيس من اليمن، حيث يكتب لنا: السلام عليكم أخي، لو كانت الرياض تريد السلام ولم تتجاهل العالم كان أنهى بتوقف عدوانها وتخرج من من المأزق. يا أستاذ، هل اتضح إن السعودية أداة للأمريكي؟ هل تملك السعودية قرار وقف العدوان؟ مستحيل. نعم، نشكر الأخ أبو محمد مهدي من اليمن كما أرسل لنا طبعا بطاقة، ونشكر كل من ساهم وشارك في هذا اللقاء. أما في هذه اللحظات ننتقل وإياكم إلى استقبال الكاتب والمحلل السياسي، حيث ينضم معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور مصدق بور، حيث شاركنا، فنحييه ونقول له السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا، شكرا لكم وتحياتي لمستمعيكم.
أهلا ومرحبا أستاذ مصدق. أستاذ مصدق، لماذا تعلن السعودية الهدنة ووقف العدوان من جهة، ومن جهة ثانية تنقض العهود؟ فهل إنها منقادة لأجندة خارجية في نقض العهود؟
نعم، هذا طبيعي. يعني عدة مرات السعوديون عدة مرات قالوا بأنهم يوافقون يعني على الحوار ويتفقون يعني على هذا الشيء، ولكن بعد ذلك تتغير الأمور يعني ويتغير الموقف. ولاحظ يعني قبل فترة أوقفوا النار يعني لمدة 3 أيام ولوحوا بأنهم يريدون أن يجنحوا للمحادثات، ولكن ما حدث يعني لاحظنا كان هناك 123 خرق.
نعم،
يعني قوة العدوان في الحديدة يعني وحدها يعني خلال هذه الساعات الماضية. يعني هذا دليل واضح يعني فعلا يعني كما تفضلت هناك أجندة خارجية تتحكم بهم. يعني هم ربما في قرارة أنفسهم يعني يريدون الخروج من هذا المستنقع وإنهاء هذه الحرب العباسية، ولكن القرار مثل ما صدر في البداية يعني صدر من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كان هناك بيان أمريكي تلاه السفير السعودي في واشنطن في تلك الفترة يعني، وبالتالي يعني هذا واضح يعني لا نفهم يعني قرار في الحرب عادة تصدر يعني من قيادات عسكرية في ذلك البلد يعني بعد دراسة ويعني حسم والوصول إلى نتيجة نهائية ثم يعلنون حالة الحرب، ولكن أن يقرأ السفير وهو لا يتمتع بأي شفعة عسكرية ثم الشيء أساسا غير متعارف عليه في كل الدول.
نعم،
لاحظنا أن هذا القرار صدر من واشنطن، وبالتالي يعني قرار إنهاء الحرب أيضا من واشنطن. أنا أعتقد أنهم يحاولون أن يربطوا هذه الأزمة اليمنية بأجندات
نعم
إقليمية يعني خاصة بالمصالح الأمريكية والمصالح الغربية، وبالتالي يعني هم يستخدمون سواء الجانب السعودي أو الجانب اليمني كبشف الفداء يعني لهذه السياسات من أجل تمرير هذه السياسات.
نعم أستاذ مصدق، هل إن تعنت الرياض يعني بأنها تخشى أن يفتضح أمرها في الداخل بعد الكشف عن خسائرها عندما تضع الحرب أوزارها؟
أنا لا أعتقد يعني أن الداخل السعودي هو اليوم يعني بمخطر يعني ما حدث له يعني جراء هذه الحرب العربية والاستهدافات اليمنية للمنشآت والمراكز الاقتصادية النفطية والمراكز الأمنية والقواعد العسكرية وما إلى ذلك. يعني حتى هناك منشآت ومرافق أخرى يعني استنجست بالصواريخ اليمنية، وبالتالي لا أعتقد يعني أن الشعب السعودي هو بمغفل ولا يعرف هذه الأمور، هو يعرف يعني، وبالتالي أن يقف الحرب أنا أعتقد يعني سوف يجد ترحيب من قبل الشعب السعودي بالدرجة الأولى يعني، هذه تطلب حكمة سعودية بوقف هذه الحرب، ذلك سوف يكون بصالحها بالدرجة الأولى، لأنهم يعلمون أن الجانب اليمني هو مضطر للدفاع عن نفسه يعني عندما يتعرض لهجمات وخروقات واستهدافات يعني برا وبرا بحرا وجوا، وأيضا يواجه حصار بحري وجوي وبري، وهناك مجاعة، هناك كارثة إنسانية في اليمن، وبالتالي الإنسان اليمني هو مضطر للدفاع عن نفسه، في حين هو في نفس الوقت يعني يمتلك القدرة الدفاعية اللازمة للدفاع عن نفسه، يعني يمتلك تكسيه من الأسلحة الدفاعية ويستخدمها، وقادر أيضا على تصنيع هذه الأسلحة، لأنه وصل يعني إلى الاكتفاء الذاتي في تصنيع هذه الأسلحة، وبالتالي هو لا يشعر يعني بنقص، أو حتى أن الجانب السعودي إذا شعر بأن إطالة أمد الحرب سوف يؤدي إلى نفاذ يعني مخازن السلاح والعتاد وما إلى ذلك، هذا أيضا تصور خاطئ. يعني الجانب اليمني هو يعمل ليل نهار يعني على تأمين متطلباته واحتياجاته الدفاعية والعسكرية، بالتالي يعني أنا أعتقد في اعتقادي يعني إذا ما جنحوا للسلم يعني سوف يكون هذه يعني خطوة مرحب بها سواء في الإقليم أو سواء على الصعيد الداخلي السعودي.
طيب أستاذ مصدق، ما هو السبب في إعلان القيادة اليمنية عن مبادرتها لوقف العدوان في هذه المرحلة ولم تعلنها قبل ذلك؟
هي أعلنت قبل ذلك أيضا يعني مرات عديدة، هي دائما يعني كانت مفتحة على الحوار، وهناك وفد يعني مفاوض يمني يعني ثابت، وهو ذهب إلى عواصم كثيرة، ذهب إلى صنعاء، إلى السويد، إلى دول أوروبية أخرى، ذهب إلى دول في هذه، هناك وساطة إيرانية، هناك وساطة هو دائما كان منفتح، الجانب اليمني كان دائما منفتحا يعني على الحوار، ولكن للأسف يعني الطرف المقابل هو الذي يتعنت، وهو في الآونة الأخيرة أيضا لاحظنا الجانب اليمني هو أوقف عملياته في استهداف العمقين السعودي والإماراتي في محاولة منه يعني بعد التوجيه ضربة ثالثة عنيفة إلى السعودية، يعني استهدفت يعني كان فيها تنوع لجغرافيا التصرفية، وأيضا كانت هناك كثافة نارية أشد، لاحظنا يعني كان هناك اندلاع حريق في المصافى أرامكو في جدة، وتعذر على الجانب السعودي احتواء هذا الحريق لأيام طويلة، وبالتالي يعني
يبدو أن هناك خلل في الصوت دكتور مصدق. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود التواصل معكم.
لماذا انتصرنا؟ لماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
نعم، نعود إلى الأستاذ الدكتور مصدق بورا، المحلل السياسي والكاتب من طهران. أستاذ مصدق، برأيك ما هي تأثيرات الإعلان عن المبادرة اليمنية من موقع القوة والاقتدار؟
طبعا المبادرة اليمنية من موقع قوة، يعني الشيء صحيح، وهذا لا ينفي يعني أن اليمن هو يتضرر يعني إنسانيا، يتضرر جراء الحصار، يتضرر جراء هذا القصف الشديد، ولكن هو مصمم على الدفاع عن نفسه، لا حجة لديه يعني غير الدفاع والمقاومة، لأنه يواجه يعني عدوان شرس، يعني عدوان قلب دولي، يعني هذا العدوان عدوان لا نحسبه فقط يعني عدوان سعودي إماراتي أو عربي بشكل عام، يعني هناك قوة غربية هي تقف وراء هذا الفريق للأسف الذي يشعر في اليمن، وهذه هي الأزمة الكبيرة وهذا الدمار الكبير.
نعم.
قوة غربية وأمريكا هي تقف وراء، وبالتالي يعني الجانب اليمني هو سوف يظل يعني مضطرا للدفاع عن نفسه بكل قوة كما قلت، يعني ويمتلك مقومات لذلك.
نعم أستاذ مصدق، لا شك أن تحذير السيد الحوثي لدول العدوان على عدم تفويت الفرصة التي تمثلها المبادرة تأتي بمثابة نصيحة نابعة من حرصه الشديد على مصالح شعب نجد والحجاز، هل إن ذلك الدليل على الاهتمام بمصالح المسلمين وإدراكه بما يضمره الغرب للشعوب الإسلامية؟
طبعا يعني أنا أعتقد يعني الجانب اليمني يعني حتى من خلال استهدافه هو لم يستهدف يعني مواقع مدنية وأهداف مدنية مطلقا، يعني هو حتى عندما يريد أن يقوم بعملية ويوجه تحذير يعني للناس والأهالي وسكان الشقاء يعني الشعب السعودي، ويوجه لهم تحذير بالابتعاد عن المراكز الأمنية، الابتعاد عن المعسكرات العسكرية، الابتعاد عن المنشآت الاقتصادية العملاقة والضخمة في السعودية، كل يعني هذه دعوات هي من أجل حقن جماعة الناس الأبرياء الذين ربما يعني هذه الصواريخ هي أيضا تذهب السبايا يعني إليهم أيضا وتنال يعني حياتهم، وبالتالي يعني الجانب اليمني سواء على صعيد رسمي وكلامي وخطابي هو دائما يحاول أن يجنب السكان من الاقتراب من هذه المناطق، يعني ويوجه تحذير مسبق، وهذا ما تعودنا عليه دائما نسمع، يعني اليوم أيضا صدر تحذير، أنا أعتقد يعني ربما هناك ضربة يمنية جديدة بمدى التحذير الذي سمعته اليوم، وهو يحذر يعني بوقف العدوان، وفي حال استمراره سوف يضطر الجانب اليمني لتنفيذ عملية نوعية جديدة.
نعم. طيب دكتور مصدق، برأيك هل إن القوات اليمنية قادرة على مواصلة المقاومة رغم ما تعانيها من ضغوط الحصار، ومن هو الداعم الأساس لها في هذه المهمة؟
أنا أعتقد يعني الإنسان المسلم الحر يعني كرامته وعزته واستقلاله ووطنه وحريته وموقفه الوطني الأصيل وإضاعه في صدر أولوياته، يعني ليس كل شيء الخبز.
نعم.
عكس يعني هناك ناس يعني يتحملون الجوع يتحملون كل هذه المشاكل يدفع عن كرامتهم، يعني هذه سمة كل إنسان مسلم، وبالتالي الجانب اليمني ومعروف يعني بولائه وانتمائه للدين الإسلامي الحنيف، وهو يعمل يعني طبقا لهذه الشريعة، وبالتالي وحتى في دفاعه وحتى في مقاومته حتى في صموده هو يأخذ هذه التعليم يعني القرآنية بعين الاعتبار. نعلم عندما يتحدث السيد عبد الملك الحوثي ودائما نلاحظ يعني كلامه ودائما يعني يستند إلى الآيات القرآنية يعني إلى شواهد القرآنية،
يتحدث
يعني بهذه اللغة، ربما نحن لا نشهد مثل هذه اللغة لدى الكثير يعني من القيادات الأخرى، ولكن هذا شيء نراه يعني بشكل كبير وبشكل بارز لدى الجانب اليمني، وخاصة لدى زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي.
نعم. أستاذ مصدق، في سؤال آخر هو ماذا يعني تدشين اليمن للعام الثامن من المقاومة بعملية نوعية كبيرة في العمق السعودي؟
طبعا يعني ربما هو يريد أن يوجه رسالة يعني من خلال هذه العملية، يعني عندما دخل هذا العدوان دخل يعني العام الثامن، ويريد أن يوجه رسالة، ومن خلال هذه الرسالة يريد أن يقول بأنه مضى 8 أعوام على هذا العدوان، ونحن ما زلنا صامدون، ونحن أصبحنا أشد قوة. بالتالي يعني هذه هي الرسالة الأساسية التي يريد أن يوجهها، يعني تزامنا مع هذه المناسبة. يعني يريد أن يقول هم عندما فرضوا هذه الحرب كانوا يقولون بأنها سوف تنتهي خلال أقل من أسبوع، خلال أيام قليلة، كأكد كانوا يظنون، يعني بدأوا العدوان على هذا الأمل، ولكن استمر، ثم قالوا خلال أشهر، ثم قالوا خلال سنوات، اليوم هناك 8 سنوات، يعني دون أن يستطيعوا أن ينالوا من صلابة ومقاومة القوة اليمنية. يعني بالعكس، يعني هم في كل مرحلة وفي كل مرة يجدون هذه القوة يعني تكون شديدة أكثر وببأس أشد، يعني يستفيدون من صواريخ، يعني دائما هم يستفيدون من أسلحة نوعية ومتطورة.
نعم، أحسنتم الأستاذ. عفوا الأستاذ الدكتور مصدق كور، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنت معنا في هذا اللقاء، فنشكرك جزيل الشكر.
أهلا بكم،
الله يحفظكم، في أمان الله. نرجع وياكم إلى رسائلكم الطيبة، ونبتدئ برسالة علي أحمد ذيجان من اليمن، حيث بعث لنا رسالة يقول فيها: اليوم محمد بن سلمان يرتكب في اليمن نفس الحماقة التي ارتكبها صدام حسين في إيران، فكانت تلك الخسائر الهائلة على العراق والشعب العراقي والنهاية المخزية لصدام حسين. نعم، شكرا جزيلا الأخ علي أحمد ذيجان من اليمن. وإلى رسالة أبو هارون أيضا من اليمن، حيث بعث لنا رسالة مكتوبة يكتب بها: السعودية لم تستجيب لفرصة السلام التي قدمها المجلس السياسي، ولن نقبل أي مفاوضات دون رفع الحصار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، ولكن ليس هناك نوايا من قبل السعودية، وهي الآن الخاسرة، وشعب اليمني سوف يتصدى لها لهذا العدوان، وأن السعودية سوف تغرق في البحر إن شاء الله، والقادم أعظم يا تحالف العدوان، وشعبنا اليمني سوف يدعم كل الجهات أو كل الجبهات لتصدي العدوان وفك الحصار عن شعبنا اليمني. شكرا جزيلا الأخ أبو هارون من اليمن. وإلى رسالة الشاعر أبو بشير الصراري، حيث بعث لنا برسالة صوتية، نستمع جزءا من هذه الرسالة.
يا شرعي ما تصرفوا معاشي للشاعر الحكيم الياباني أبو بشير الصراري بتاريخ 31 مارس 2022، أقول فيها: يا رمضان ماشي معك ماشي، والله ما حاجة، يا رمضان ماشي معك ماشي، التمر ماشي والبطاط ماشي والسمن ماشي والدجاج ماشي والزوم ماشي والمطيط موجود والرز ماشي والدقيق ماشي والغاز ماشي.
نعم، الشاعر أبو بشير الصراري، شكرا جزيلا إلى الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن. ونذهب إلى مشاركة الأخ أبو مختار الأزدي من اليمن، حيث يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على الضيوف والمحبين والمستمعين، أحييكم جميعا. وبعد هذه المقالة بعنوان استراتيجية الصبر الجميل فاتحة العام الثامن وكان أمر الله مفعولا، طبعا هذه مقالة مطولة لا يمكننا أن نقرأها لحضراتكم أيها المستمعون. طبعا لم يبقى سوى أن نشكركم لحسن متابعتكم وطيب استماعكم لهذا اللقاء المباشر من برنامج اليمن التصدي والتحدي. ختاما، تقبلوا تحياتنا وتحيات زملائنا من إذاعة طهران، شكرا لكم وفي أمان الله.
القصف يا سعودي مهز شعب راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسه، اصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وراسي. أساسه قبل الجمع وجودي كبير وعرف أساسي ومن دخل بخطي منكم عرف مقاسه أنا قوي بربي قوي شديد باسي يا ذي من اليهود خذ قوته وباسه
يا سعودي مهز شعر راسي والحر ما يوطي للمستبد راسه بصمد على صمودي وزلزل الرواسي وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسة
وكل ما التحدي زاد التهب حماسي ورفضكم شروطي يزيد في حماسة يا طاير العمودي يا ديت بافتراسي ما هو بسهل مرطي عليك يا ابن حاسة
يا سعودي مهز شعر راسي والحر ما يوطي للمستبد راسه بصمد على صمودي وزلزل الرواسي وزم لكم خطوط
مستمعين الأعزاء نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة وذلك عبر همزات الوصل التالية الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684 أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28 أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 8 78 40 50 أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت أوقاتكم بألف خير أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة بعد دقائق قليلة يأتيكم برنامج آداب البيت المسلم من هدي المنبر الحسيني، يأتيكم في الساعة 4:57. بعد ذلك تستمعون إلى ذكر جميل. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:19. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:24. شرح الآيات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:38. يليه شرفات زاهرة وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى أناشيد مختارة في الساعة 6:31 ولمدة ربع ساعة. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 6:46، تلاوة وتبيان في الساعة 7:08. علي في القرآن يأتيكم في الساعة 7:30، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج معراج المؤمن. الواحة الأدبية في الساعة 8:01، صفحات من التاريخ في الساعة 8:06. شكرا لطيب المتابعة، نسألكم الدعاء في أمان الله.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أخوتي أخواتي المستمعين، معكم في جولة جديدة من برنامج آداب البيت المسلم في موضوع حقوق الأرحام والآداب التي ينبغي أن يكونوا عليها. كلما استشعر الأرحام وتبادلوا مشاعر التضامن والتعاطف، كانوا أعز قدرا وأمنع جانبا وأشد قوة على مجابهة الأعداء ومعاناة الشدائد والأزمات. من أجل ذلك أولت الشريعة الإسلامية شؤون الأسرة عناية بالغة، ورعتها بالتنظيم والتوجيه لمكانتها الاجتماعية وازدهار حياة الفرد وأثرها في إصلاح المجتمع الإسلامي. أعزائنا المستمعين، نرحب بالأخت الفاضلة الأستاذة فاطمة الأميري لنحاورها في حقوق الأرحام والآداب المتبادلة في المعاملة معهم. قال الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الآية الكريمة أن نتقي غضبه وعذابه، وأن نحسن إلى الأرحام، وأن لا يعلو بعضنا على بعض، ولا يظلم أحدنا أحد. فمن هم الأرحام وكيف يكون الإحسان لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الأستاذة ماجدة المؤمن، وأشكر مستمعينا الكرام على حسن إصغائهم. في الحقيقة أن الإسلام اهتم وأولى اهتماما كبيرا بالأرحام، وقبل تناول هذا الجانب نعرف الرحم ومن هم الأرحام. فالرحم والأرحام في الأصل، الرحم من رحم المرأة والرحم رحم المرأة هذا العضو الداخلي المعبأ لتربية النطفة، وحتى يتولد الجنين إنسانا كاملا بعد 9 أشهر في رحم أمه. ثم استعيرت هذه الكلمة، كلمة الرحم، للقرابة بعلاقة، حسب ما يقولون، علاقة الظرف والمظروف، لكون الأقرباء والأرحام يشتركون في الخروج من رحم واحدة. فالرحم هو القريب والأرحام هم الأقرباء. اعتنى القرآن الكريم واعتنت الشريعة الإسلامية،
عفوا، يعني الرحم الأرحام يكونون من جانب الأم فقط، يعني هذا
طبعا
المعنى يوحي
بالتأكيد، لأن الأم هي الوعاء لكل البشرية في الواقع، صحيح.
طيب
لا يتكون الجنين إلا من تلاقح الذكر والأنثى، ولكن الوعاء الذي يحمل الجنين والوعاء الذي يربط البشرية هو رحم المرأة في الحقيقة. ولذلك اشتقت كلمة الأرحام من الرحم، والرحم هو هذا الرحم الذي هو عضو جسدي يشكل جزءا من جسد المرأة.
أتصور أن الأرحام جاءت من كلمة الرحمة، رحمة بينهم.
حتى الرحم، رحم المرأة جاءت من كلمة الرحمة.
ولذلك الأرحام أقرباء الأم وأقرباء الأب، من الطرفين يكونون أرحام.
ومن يعني الطرفين.
إذن من الرحمة وليس
من الرحم والرحمة. الرحم من الرحمة، على اعتبار الرحم إطلاق كلمة الرحم على رحم المرأة، هذا الوعاء الذي يحوي الجنين وينشئه، هذه أيضا من كلمة الرحمة، يعني الأصل في ذلك هي الرحمة. الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على البشرية بالرحمة. ولذلك جاءت الآيات المباركة كالآية بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يرجع البشرية إلى مصدر الوجود، وهو الله تبارك وتعالى. اتقوا الله الذي هو مصدر الوجود، ويربط الإنسان بالربوبية، اتقوا الله، هو الرب الله تبارك وتعالى.
نعم.
ثم يثني بالأرحام، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام. فالقرآن الكريم اعتنى بأمر الرحم كما اعتنى بأمر القوم والأمة. لماذا؟ لأن الرحم مجتمع
يعني
اتقوا صغير.
اتقوا الأرحام بأي شيء هنا؟
اتقوا أنا أأتي إلى هذا الجانب إن شاء الله. فالقرآن عندما اعتنى بأمر الأمة والمجتمع، فأول ما اعتنى بمسألة الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
نعم.
فيؤكد القرآن، وفي عدة مواضع حتى في الآية، صحيح لم تذكر كلمة الأرحام، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من أين يتكون الشعب؟ من أين تتكون القبائل؟ تتكون نتيجة الأسرة الواحدة، نتيجة الظرف الواحد الذي ينشئ البشرية وتتكاثر منه البشرية.
نعم.
فنسبة التقوى إلى الله سبحانه وتعالى كونه هو الرب تبارك وتعالى، وهو مصدر وجود الإنسان، وهو مصدر التفضل والنعم على الإنسان. ونسبة التقوى إلى الأرحام كنسبة التقوى لله تبارك وتعالى، باعتبار طبعا أتت كلمة التقوى، اتقوا الأرحام، بمعنى حاولوا أن ترهفوا أحاسيسكم للأرحام، حاولوا أن تهتموا بالأرحام، أن ترعوا الأرحام
ولا تؤذوا،
توقوا الأرحام ولا تؤذوها.
نعم.
ولا تحرجوها ولا تخدشوها ولا تغضبوها، هذا من التقوى. نعم. أن تقوى الأرحام يحمل هذا المعنى، وهو تعبير عجيب طبعا، إذا ألقى ظلاله في قلب الإنسان وعاش الإنسان هذا الشعور تجاه الأرحام، فأتصور أن البنية التي يريد تثبيتها الإسلام بالنسبة للأرحام ستكون بنية قوية إن شاء الله.
نعم، ما رواه في الكليني في الكافي يقول عن جميل ابن الدراج قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله تعالى ذكره: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال: فقال: هي أرحام الناس، إن الله جل وعلا أمر بصلتها وعظمها، ألا ترى أنه جعلها منه؟
نعم،
هذا تفسير الإمام الصادق.
كذلك نحن نؤكد أيضا على العناية والاهتمام بالأرحام. وصف أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وصف الأرحام وذكرهم بوصية، قال: ذكر الناس بوصية: أيها الناس، إنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عشيرته، ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، وهم أعظم الناس حيطة من ورائه، وألمهم لشعثه، وأعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت به. ففي الحقيقة هذا التأكيد من الآيات والروايات لأجل تأسيس وتأكيد التوادد والتحابب والمودة بين أبناء المجتمع الواحد، والأسرة هي خلية هذا المجتمع.
نعم. أعزائنا المستمعين، سنواصل برنامجكم هذا بعد فاصل الموسيقي إن شاء الله. لازلنا أعزائنا المستمعين معكم في برنامج آداب البيت المسلم يأتيكم من طهران. نعم، ولا غرابة أن نلمس في هذه النصوص التي ذكرناها في بداية البرنامج قوة التركيز والتأكيد على صلة الرحم، وذلك لما تنطوي عليه من جليل الخصائص والمنافع. فالأسرة الرحمية تضم عناصر وأفراداً متفاوتين حالا وأقدارا، فيهم الغني والفقير والقوي والضعيف والوجيه والخامل، وهي بأسرها فردا وجماعة لا تستطيع أن تنال أمان العزة والمنع والرخاء، وتجابه مشاكل الحياة ومناوعة الأعداء بجلد وثبات، إلا بالتضامن والتعاطف اللذين يشدان أزرها ويجعلانها جبهة متراصة لا تزعزعها أعاصير المشاكل والأحداث، ولا يستطيع مكابدتها الأعداء والحساد. طيب، بالإضافة إلى ما ذكرناه، يا حبذا لو تذكروا لنا يا أستاذة فاطمة الآثار الأخرى المادية والمعنوية لصلة الأرحام.
صلة الأرحام لها جوانب عديدة، يعني في مسألة التأثير على الفرد وعلى المجتمع، بمعنى أنها تحمل آثارا اجتماعية وأخرى فردية تعود على الإنسان الذي يصل رحمه. لاحظوا الآن العوائل التي تعاني من التفكك الأسري. هذه العوائل تعاني من التفكك الأسري لأن التواصل والصلات الرحمية ضعيفة، بمعنى ليس هناك تواصل. فنجد مثلا نجد أخوين بما أنهما لا يتواصلان ولا يتراحمان ولا يعود أحدهما على الآخر ولا يتحمل أحدهما الآخر، تنشأ بينهما أضغان ولا سمح الله أحيانا عداء. هذا بسبب ما يؤثر من تأثير سلبي الابتعاد عن الرحم. فأنا الآن أذكر الآثار الاجتماعية بالنسبة أو الآثار التي تعود على المجتمع بكامله نتيجة صلة الرحم.
نعم.
فصلة الرحم تعود على العائلة، الأسرة بالذات التي هي نواة، بأن تكون الأسرة أكثر تماسكا، أكثر قربا إلى حل مشاكلها بنفسها، لا تحتاج إلى أناس غرباء وبعيدين عن العائلة. ولذلك هناك حكمة شهيرة عن أحد العرب، دعا أبناءه عند موته فاستدعى إضمامة من السهام، تقدم كل واحد من أبنائه أن يكسر هذه الإضمامة من السهام، فلم يقدر أحد أن يكسرها، والجميع يعرفون هذا المثل. نعم. ثم بدد هذه السهام، فتقدم إليهم وطلب منهم أن يكسروها، فاستسهلوا كسرها، فقال لأبنائه: كونوا مجتمعين ليعجز من ناواكم عن كسركم كعجزكم عن كسرها مجتمعة، فإنكم إن تفرقتم سهل كسركم ككسر هذه السهام.
هذه الوحدة بين الأرحام. نعم، أحسنتم. تذكرت حديث للإمام علي عليه السلام يأمر في صلة الرحم، يقول: صل رحمك ولو بشربة من ماء.
نعم.
وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها، وصلة الرحم منسأ في الأجل ومحبة في الأهل. وقال أيضا عليه السلام: إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب، يعني في يوم القيامة يقصد، ويعصمان من الذنوب. فصلوا أرحامكم، يأمر بصلة الأرحام، فصلوا أرحامكم وبروا بإخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب.
طبعا يعني أستاذ،
حتى بالأشياء البسيطة، بالأمور البسيطة. نعم. يأمر بصلة
أستاذ ماجدة، تناولتم الآثار الفردية، يعني الآثار. نعم. التي تعود على الإنسان الذي يصل رحمه.
نعم.
ومن تلك الآثار أن صلة الرحم كما تعود على الإنسان بالخير عليه في الدنيا، تعود عليه بالخير في الآخرة، منذ أن ينزل إلى قبره، فتهون عليه سكرات الموت، تهون عليه الحساب، وكذلك تهون عليه عذاب القبر، كما أن يوم القيامة تكتب له درجات وحسنات يدخل بها إلى الجنة. ومن الضروري الذكر أن صلة الرحم، قد نتصور فقط أن صلة الرحم لها آثار بين الناس المؤمنين أو المسلمين.
نعم.
لا، صلة الرحم تعمر حياة الإنسان، تزيد في عمره، تزيد في ماله،
بشكل عام
تزيد له البركة.
نعم.
وإن كان هؤلاء الذين يتراحمون فيما بينهم غير أخيار، يعني غير ملتزمين بتعاليم دينهم. وفي هذا المجال يقول الرسول صلى الله عليه وآله: صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار وإن كان أهلها غير أخيار.
نعم. وللإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل.
نعم. أضيف على ذلك مسألة الأرحام، الآن نلاحظ عند كثير من الناس، وخصوص في الأسر الكريمة والأسر التي تلتزم بالدين، أن العوائل التي لا يكون تواصل الأرحام فيها مركزا وأكيدا تبدأ بمعاناة من المشاكل ومن الحالات النفسية المرضية، لأن الإنسان ينحصر وينعزل وينزوي تدريجيا. فإذا انعزل عن أقربائه وعن أرحامه قد يتصور متصور أنه يلجأ إلى الأصدقاء والإخوان والجيران وغيرهم، الإخوان قصدي الإخوان في الله وليس الإخوان النسبيين، الإخوان النسبيين من الرحم
رحمنا.
فيلجأ إلى خارج الأرحام. هنا صحيح نقول هذا الإنسان إذا إن لم يتمكن من كسب أرحامه والتوادد مع أرحامه، كيف سيتمكن من التواصل والتوادد والتراحم مع الآخرين الذين لا تربطهم معه وشيجة واحدة ورحم واحد؟
نعم، فقد أحسن بعض الشعراء حين قال في قضية صلة الأرحام، يقول حتى لو تباعدوا عني أقربائي وأرحامي أنا سوف أصلهم، فيقول وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هو عني هويت لهم رجدا، لهم جل مالي وإن تتابع لي غنا، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. أعزائنا المستمعين، ها هو الأخ مخرج البرنامج يشير إلى انتهاء وقت البرنامج. نشكركم جميعا على حسن استماعكم وحسن إصغائكم، ولنا معكم لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني. مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو مواساة الإخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدي ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: مواساة الأخ في الله عز وجل يزيد في الرزق. من الأمور التي يسبب الباري عز وجل من أجلها أسباب الرزق قضاء حوائج المؤمنين.